بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلات لندوة بعنوان صفحات مشرقة من حياة إمام الجرح والتعديل الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى بجامع الشيخ زايد بن سلطان بمحافظة عدن في اليوم 23 من شهر محرم عام 47 و400 هجرية ضمن فعاليات دورة الإمام ابن قيم الجوزية الشرعية 12. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
من هذا الإرث العلمي مع الشيخ الفاضل صلاح كنتوش حفظه الله تعالى، المفتي في مكتب الأوقاف والإرشاد في محافظة عدن، وإمام وخطيب مسجد الحق، والمدرس في معهد الإمام ابن كثير للعلوم الشرعية. تفضل.
الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وعلى أصحابه الطيبين الحنفاء وكل من طريقهم وسبيلهم مشى واقتفى. أما بعد، كما قيل إن للحديث شجون، والكلام عن إرث هذا الإمام العظيم الذي حق أن يقال فيه شيخ الإسلام بحق. وقد استغرب بعض إخواننا إطلاقي لهذه التسمية، ولم يسبقني إليها قبل ذلك أحد فيما أعلم، لكن الناظر في تراجم الأئمة والعلماء المتقدمين لا سيما فيما كتبه الإمام المؤرخ الكبير أبي عبد الله أو أبو عبد الله الذهبي رحمه الله رحمة واسعة، سواء كان ذلك في سير علام النبلاء أو كان ذلك في تاريخ الإسلام، فإنه كثيرا ما يذكر عن أئمة وعلماء فيصفهم بشيخ الإسلام. وبتتبعي لسير هؤلاء العلماء وجدت أن الشيخ ربيعا رحمه الله رحمة واسعة قد حاز من الصفات ما تؤهله لأن يكون بهذه الصفة، وليس المقام ذكر التفاصيل. فالكلام عن الإرث العلمي لهذا الإمام العظيم، فأقول اعلم أسعد الله قلبك في الدارين أن من حكمة الله تبارك وتعالى أنه لم يدع ولم يترك البشرية سدى، بل بيّن لهم وأرشدهم وأرسل إليهم الرسل مبشرين ومنذرين يهدونهم من الشرك إلى التوحيد، ومن الضلالة إلى الهدى، ومن الانحراف إلى الاستقامة، ومن التعصب للباطل إلى قبول الحق ممن أتى به. ولم تزل الرسل تترى وتتتابع على بني آدم، كلما ذهبت أمة جاءت أمة وجاءها رسولها مبشرا ومنذرا، حتى ختم الله تبارك وتعالى الرسالات والنبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم. وقد أفادنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن هذا المعنى بقوله: كانت بنو إسرائيل تسوسهم أنبياؤهم، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي. أخرجه الشيخان عن أبي هريرة. ولم يزل النبي صلى الله عليه وسلم مع أمته موجها وناصحا ومقررا للشريعة حتى أتم الله تبارك وتعالى به النعمة وأكمل به الدين ورضي لنا الإسلام دينا حتى جاءه الأجل ولقي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربه بعد أن أرسل القواعد والأصول والثوابت التي إن تمسكت بها الأمة حصلت لها الهداية وضمن الله تبارك وتعالى الهداية والتوفيق حتى يأتي اليوم الموعود. وحفظ الله تبارك وتعالى للأمة معالم دينها وعصمها من الضلال والانحراف والزيغ ما دامت متمسكة بهدي رسولها عليه الصلاة والسلام، إلا من أبى التمسك بهديه عليه الصلاة والسلام وذهب يسلك بنيات الطريق زعما منه أن طريقته أعلم وأحكم، فضل وأضل وأفسد من تبعه على ضلالته وانحرافه. لكن الله تعالى لم يترك هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم مهملة، بل جعل لها من يحمل هذه الأمانة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام، بل أخلف الله جل وعلا أئمة وعلماء يهدون الناس ويقومون منحرفهم، وهم في هذه الأمة كأنبياء بني إسرائيل في البلاغ. وقد جعل الله عز وجل لهؤلاء الأئمة من أئمة الهدى، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة، أخرجه مسلم عن جابر بن عبد الله، وبنحو عند البخاري من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنهم جميعا. وقد قال عليه الصلاة والسلام أيضا: إن الله عز وجل يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، أخرجه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقد احتج الإمام المبجل، الإمام أحمد المبجل أحمد بن حنبل، على هذا الحديث فقال: إن الله يقيض للناس في رأس كل 100 من يعلمهم السنن وينفي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذب. ولم يزل الله عز وجل يصطفي من عباده الصالحين من يحمل أعباء هذه أو أعباء هذا الدين بأمانة وصدق حتى يؤديه كما تلقفه ممن قبله، كما قال عليه الصلاة والسلام: يحمل هذا الدين، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، أخرجه الخطيب في شرف أصحاب الحديث. فهذه النصوص سلمكم الله تفيدنا أن الله عز وجل رحم هذه الأمة من أن تتتابع في الانحراف والضلال، بل أوجد لها من يصحح المسار إذا وقع فيه شيء من الانحراف. والله تعالى يصطفي من عباده الناصحين في كل زمان، في كل زمان، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن الله عز وجل نظر في قلوب العباد فاختار محمدا صلى الله عليه وسلم فبعثه لرسالاته وانتخبه بعلمه، ثم نظر في قلوب الناس بعده فاختار له أصحابه فجعلهم أنصار دينه ووزراء نبيه صلى الله عليه وسلم. هكذا اقتضت حكمته تعالى أن يجعل في كل زمان من يقوم بهذا الواجب العظيم، مهنة الأنبياء والرسل، وهو بلاغ دين الله عز وجل والذب عنه وهداية الناس وإرشادهم، كما ذكر ذلك الخطيب البغدادي في تاريخه عن بعض أهل العلم أنه قيل أن رجلا قال لي أنه قال لأبي العباس بن سريج: أبشر أيها القاضي، فإن الله بعث عمر بن عبد العزيز على رأس المئة، فأظهر كل سنة وأمات كل بدعة، ومن الله على رأس المئتين بالشافعي حتى أظهر كل سنة وأخفى كل بدعة، ومن الله بك علينا على رأس المئة الثلاثمائة بعد أن قويت كل بعد ماذا من الله بك حتى قويت كل سنة وضعفت كل بدعة. أنعم الله عز وجل علينا بمثل هذا الإمام الجليل، الإمام ربيع بن هادي المدخلي، وقيض الله عز وجل هؤلاء الأعلام المجددين الهادين للأمة، كلما هلك إمام خلفه إمام، حتى من الله عز وجل علينا بأئمة كبار أعلام نعرف صدقهم وصلاحهم، شهد لهم أعداؤهم قبل أوليائهم بذلك، ومنهم الإمام الكبير الجليل شيخ الإسلام الشيخ الدكتور ربيع ابن هادي المدخلي رحمه الله رحمة واسعة وغفر له وأحل عليه رضوانه الأكبر. هذا الإمام كان ممن رزقه الله ميراث نبينا صلى الله عليه وسلم، مما جعله يبرز بين أفراد هذه الأمة حتى صار محنة الزمان، كما كان أحمد والشافعي ومالك وحماد وسفيان وغيرهم محنة زمانهم. من طعن عليهم اتهمناه في دينه، ومن أحبهم علمنا سلفيته وأنه على الهدى والصراط المستقيم. فالإمام الربيع كان من كبار علماء الأمة الذين نفع الله عز وجل بهم دينه، وكان من أكثر العلماء حرصا على هداية الناس وتوجيههم التوجيه الصحيح، حتى تميز بصفات قل المتصف بها أن يتصف بها في هذا الزمان. فمن أجل صفاته دفاعه عن الدين والسنة والعقيدة والمنهج. نعم، لا يمتري في هذا اثنان، ولا يختلف في هذا عن، ولا كذلك يختلف في هذا شخصان، أن الشيخ رحمه الله كان صاحب حجة في دفاعه بحق، ولم يكن كما يقول الخصوم متسرعا في دفاعه، ولم يكن بالمهاجم بالباطل، بل كان من أبرز من ذب عن السلفية والمنهج النبوي، من حاول جاهدا أن ينحرف بمسار الدعوة التي رضيها الله عز وجل لهذه الأمة. فكم قد أبان بالأدلة والبراهين أن فلانا وفلانا يسعون لهدم الأصول السلفية التي أرساها الأئمة من السلف الصالحين الذين على رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم. ومن صور دفاعه أن بين ما عند أئمة الضلال والانحراف من الإخوان المسلمين وأفراخهم من السرورية والدواعش والقاعدة وغيرهم، حتى نفع الله عز وجل بتحذيراته خلقا لا يحصون، بل شكره على ذلك دول وحكومات. فمنهج الشيخ رحمه الله تعالى كان منهجا موفقا في ردوده على أهل الباطل الذي امتاز به، وقد امتاز رحمه الله، امتاز منهجه بجانبين مهمين، امتاز منهج الشيخ بجانبين مهمين، أحدهما الرحمة، الرحمة بالمخالف، فقد كان الشيخ رحمه الله رحيما حتى في شدته التي يزعمون أنه كذلك. ورحم الله أبا صالح الفراء، يقول حكيت ليوسف بن أصباط عن وكيع شيئا من الفتن، فقال ذاك يشبه أستاذه، فقال الحسن بن حي، فقلت ليوسف أما تخاف أن تكون هذه غيبة؟ فقال لما يا أحمق، أنا خير لهؤلاء من آبائهم وأمهاتهم، أنا أنهى الناس أن يعملوا بما أحدثوا فتتبعهم أوزارهم، ومن أطراهم كان أضر عليهم. ذكره الحافظ العقيلي في الضعفاء والحافظ المزي في تهذيب الكمال. ومن رحمته صبره الطويل على النصح الذي قد يتجاوز في بعض الأحايين العقود من الزمان في النصح، فكم قد صبر على مثل عبد الرحمن بن عبد الخالق نحو من 10 سنين ينصحه ويذكره بالله، وبنحو 9 سنين على المضراوي وصبر على الحلبي ومشهور وعبد الملك الرمضاني وسليما الهلالي ويحيى الحجوري، ومن آخر من صبر عليهم رأس الفرقة الأخص من الحدادية محمد بن هادي المدخلي، صبر عليه 4 سنين وهو ينصح له ويذكره بالله حتى إذا رأى أن شره قد استفحل جرحه كما جرح غيره، فإن من جرحه الربيع لا يبرأ جرحه إلا بالتوبة إلى الله، ولا نعلم أحدا جرحه الربيع فبرئ جرحه بتوبة، والله المستعان. تميز الشيخ رحمه الله في ردوده بالإنصاف والأمانة في التثبت مما ينقل عن الرجال، وليس كما يقول أهل الباطل أن بطانته تنقل له التقارير، أن بطانته تنقل إليه التقارير المغلوطة كما قال بعض المخذولين، وأنه سيقه لمن أراد من طلابه كما يقول كذلك بعض المخذولين. وهؤلاء صوروا الشيخ رحمه الله كالطفل الصغير الأحمق الذي يقول ما يملى عليه أن اجرح فلانا وعدل فلانا، بل تميز رحمه الله تعالى بالحلم والأناه، فلم يكن بالعجول ولا المتعجل بغطرسة كما فعل غيره كما يظن من يظن. ولهذا معاشر الإخوة ينبغي أن نعلم أن الشيخ رحمه الله قد تميز بالوضوح فيما يقول ويقرر، فلم يكن ممن يمسك العصا من النصف ليرضي فلانا وفلانا كما يفعل بعض الناس الذين يزعمون إظهار الحكمة والتأني والتريث في إدارة الدعوة السلفية حتى خرج إلى التمييع في الدعوة وأضر جمعا كثيرا من الناس، لسيما الناشئة من الشباب. وخذوها مني فائدة يا أبناءنا، اعلموا أن الجهل بأصول الدعوة السلفية وثوابتها والجهل بمنهج الأنبياء والمرسلين سبب للناس الوقوع في شرين، أحدهما أن يتولد بسببه الكراهية لأهل الحق والتوهم أنهم ليسوا من أهل الرحمة والرفق، بل إنهم من أهل الغلظة والفظاظة، فيرد الجاهل الحق لهذا الوهم. ولذا يحرص أهل البدع والضلال في كل زمان على تشويه أهل الحق، ومن هذا التشويه رميهم بالشدة والغلظة وعدم الرفق. الأمر الثاني أن يتولد بسبب الجهل بأصول الدعوة السلفية محبة أهل البدع والحزبية من مدعي الرحمة والرفق والتؤادة وجمع الكلمة، فيقبل منهم الباطل ويعتقده ويراه أنه الدين والوسطية، وهو في حقيقته التغرير بالناس لا سيما الناشئة من شباب الإسلام. نعم، والشيخ رحمه الله تعالى ليس بابه فقط جانب الردود كما يظن كثير من الناس، بل إن الشيخ رحمه الله كان مهتما بالعلم كله. وإنني أستذكر أني عرضت على شيخنا الإمام مقبل رحمه الله تعالى ثلاثة، فقلت شيخنا ثلاثة: أحدهم يهتم بالعلم، يعرف النحو ويعرف الأصول ويعرف تفسير، لكنه لا يرفع رأسا لمعرفة ما يدور حوله من الفتن، فهز رأسه. ثم قلت الثاني: دأبه الكلام في الناس، هذا حزبي وهذا مبتدع وهذا كذا، ولا يرفع رأسا لمعرفة العلوم الشرعية ولا كذلك معرفة ماذا النحو ولا الأصول ولا الفقه ولا كذا. ثم قلت الثالث: يأخذ من هذا ومن هذا. فقال الشيخ لي: الثالث أحب إلي. وكثير منا معاشر الإخوة لا يعرف أن الشيخ رحمه الله تعالى ماذا له جهود في علوم أخرى، لكنني في هذا المقام يروق لي أن أذكر شيئا مما يعني ذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية، وأقول باختصار لأن الوقت قد كن طالبنا. يذكر بعض تلاميذ الإمام أو شيخ الإسلام ابن تيمية رجل يقال له سراج الدين البزار رحمه الله تعالى، أنه توجه بالسؤال إلى شيخ الإسلام ابن تيمية: لماذا أكثرت من التصنيف في الأصول يعني العقيدة؟ لماذا لم يكن أو أكان أكثر ما تكتب في باب العقيدة؟ فقال عفى الله عنه وغفر له: إن الخطأ في الأصول أمره عظيم، لكن الخطأ في الفروع يعني الفقه أمره هين، ولئن تكون مخطئا في الأمور الفقهية أسهل من أن تكون ماذا في ذلك. ولذلك اجتهد شيخ الإسلام ابن تيمية، ولو تأمل المتأمل في كتاباته لوجد أن اهتمامه بأمور العقيدة أكثر من اهتمامه بماذا بأمور الفقه. وهكذا رأينا من إمام الدنيا في زمان هذا الشيخ ابن باز رحمه الله، أكثر كلام الشيخ ابن باز رحمه الله كان عن التوحيد دائما، وهو يقرر ويتكلم في التوحيد. وهذا يدلكم على أن هؤلاء أحسوا بخطر الشرك، وأحسوا بخطر البدع، وأحسوا بخطر الانحرافات العقدية، ولذلك كان اهتمامهم أكثر من ماذا بالتدوين في هذه المسائل أكثر من غيرها. ولهذا الأمر يعني يروق لي أن أذكر شيئا من بعض ما صنفه هذا الإمام الجهبذ رحمه الله تعالى. ومن هذه الكتابات التي كتبها الشيخ ربيع رحمه الله تعالى، كتب جملة من الكتابات، منها مذكرة الحديث النبوي في العقيدة والاتباع، وذكر أيضا كذلك أضواء إسلامية على عقيدة سيد قطب وفكره، وأيضا تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف بين واقع المحدثين ومغالطات المتعصبين، كتبها رد على أبي غدة ومحمد عوامة. وهكذا أيضا كتب منهج أهل السنة والجماعة في نقد الرجال والكتب والطوائف، وأيضا كذلك جماعة واحدة لجماعات، وكثير أيضا من هذه أيضا كذلك الردود على بعض أهل الباطل، منها النصر العزيز على الرد الوجيز، حوار مع عبد الرحمن عبد الخالق. وبالمناسبة عبد الرحمن عبد الخالق هذا كان قرينا له في الطلب، عبد الرحمن بن عبد الخالق كان قرينا للشيخ رحمه الله في طلب العلم، لكن عبد الرحمن سلك مسلكا خبيثا وقرر واخرج جيلا سيئا، فقام الشيخ يناصحه 10 سنوات وهو يناصح له ويذكره بالله، فأبى هذا الرجل إلا المضي في الغي. وهكذا أيضا رسالة بعنوان بيان فساد المعيار، حوار مع حزبي متستر، وما أكثرهم يا إخوان أن يأتيك الحزبي بالستار السلفي، يأتيك بستار السلفي. فهؤلاء أو هذه الكتابات كان للشيخ رحمه الله تعالى أثر كبير في كشفها، ولعل المقام قد طال بنا. ويعني ماذا لو جعلنا نتكلم في هذا الإمام وجهوده فيما نفع الله عز وجل به الإسلام فلن نفي حقه، فلعلنا نكتفي بهذا القدر، والله المستعان.
حفظكم الله شيخنا، ونبدأ أول المداخلات المتعلقة بهذا المحور مع الشيخ عادل بن ناشي من حضرموت. تفضل شيخ عادل.
شيخنا حفظك الله، لقد أصبح ولله الحمد دور الشيخ ربيع البارز في الدفاع عن الإسلام والذب عن حياضه أوضح من الشمس، فيا ترى حفظك الله بمن تأثر الشيخ ربيع في غيرته على السنة ورده على الباطل؟
نعم، بارك الله فيكم. لا شك أن كل إنسان يتأثر بمن يجالس، وقد رأينا أن الشيخ ربيع رحمه الله رحمة واسعة تأثر ببعض كبار مشايخه، أمثال الشيخ أحمد بن يحيى النجمي، وهكذا أمثال الشيخ محمد أمان الجامي، اللذان كان لهما كبير النفع في مقارعة أهل الباطل. وهكذا أيضا تأثر أيضا بالشيخ ابن باز رحمه الله، وقبل هؤلاء كلهم فيما رأيت ولمست حتى بنفسي تأثر بكتابات شيخ الإسلام ابن تيمية. ومن طريف ما وقع لي معه أني دخلت عليه ذات مرة وقد من الله عز وجل وقد انفردت به انفرادا، فجعل ماذا يعرض علي بعض الأمور، ثم كان لي فكرة أن أكتب في شيء ما، لا أحب أن أقول حتى لا أثير الضجة، أريد أن أكتب في شيء ما، فاستشرته فقال بعد ذلك لما رأى هذا الأمر خطير قال: أنت تريد ابن تيمية؟ فغضب الشيخ، وحتى أني جعلت أبلع ريقي من الرعب، فكان الشيخ غيورا على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة. فأكثر كان قد ماذا ذكر لنا في مجلس ما، وكان يحثنا جدا أن نقرأ كلام شيخ الإسلام ابن تيمية لا سيما في الرد على المنطقيين، كان يقول: أوصيكم ويحثنا على القراءة في هذه الكتب لأجل أنه استفيد أو يستفاد منها ماذا علما كثيرا. فأنا أرى والله أعلم أنه بعد أن استفاد من العلماء الذين كان قد تثلمذ عليهم أنه استفاد هذا الخير الذي عنده من كتابات شيخ الإسلام ابن تيمية، والذي ينظر في كلامي وطريقة الشيخ يرى أنه يستقي طريقته من طريقة ابن تيمية فيما يفعل ويحاور. نعم.
المداخلة الثانية مع الأخ عهد المطرفي من لحق.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول بعضهم أن الشيخ ربيعا رحمة الله تعالى عليه شغله الشاغل الردود وليس له اهتمام بالعلم، فهل هذا الكلام صحيح؟ بارك الله فيكم.
بل هذا الكلام ساقط وباطل وتزوير وغش وخداع، فطريقة الشيخ وكتب الشيخ تشهد. الشيخ لم يكن علمه محصورا كما ذكرنا في مواضيع الردود، بل أني أذكر أن شيخنا مقبل رحمه الله قال: كتبي كلها ردود. شيخ مقبل قالها مرارا: كتبي كلها ردود. ولو تأملت لوجدت أن الصحيح المسند مثلا مما ليس في الصحيحين كتبه بقصد الرد على من يزعم أنه ليس ثم أحاديث صحيحة إلا ما في الصحيحين البخاري ومسلم، فكتب هذا الكتاب يرد فيه على من يظن أو يعتقد أن ليس في السنة صحيح إلا ما جاء في البخاري ومسلم. وهكذا لو تأملنا في ما كتبه الشيخ ربيع لوجدنا أنه رجل قد اهتم بالعلم من كل جانب، ولذلك كما قلت لكم ساغ لي أن أسميه شيخ الإسلام وأطلق عليه هذه الكلمة. إن نظرت إلى جانب الحديث فهو محدث وله كتابات جميلة، وقد ذكر أخونا الشيخ عباس جزاه الله خيرا أن الشيخ له كتابات من أفضل الكتب ما كتب، من ذلكم رسالة الماجستير التي كتبها جمعا بين الإمامين مسلم والدارقطني، لأن الدارقطني رحمه الله ماذا قام على صحيح مسلم وانتقد بعض الأحاديث التي وقعت في الصحيح، فانبرى الشيخ رحمه الله يجعل ماذا كالمحكمة ويرجح بين قولي الإمامين، هل ما ذكره الدارقطني أصوب أو ما ذكره مسلم أصوب، وهذا يدلك على أن الرجل كان محدثا، وإلا لا يستطيع أحد أن يكون حكما بين أئمة معروفين. الإمام الدارقطني إمام كبير في علل الحديث، والإمام مسلم إمام كبير في علل الحديث، فكونه يقف بينهما حكما هذا يدل على أنه كان محدثا من الطراز الأول. وهكذا أيضا له كتاب من أجمل ما كتب وتعليق جميل طبع في نحو من 6 مجلدات فيما أذكر، الذي هو الذريعة، ف في شرح كتاب الشريعة للآجري، من أفضل ما كتب، بل لو تصفحت فيه وجدت أن هذا الرجل قد حاز علما لم يكن في الزمان هذا قريب منه أو يقاربه. وهكذا في جميع العلوم الشرعية تجده إماما بمعنى الكلمة، فكونه يعني صار فقط جانب الردود هذا كلام باطل، وهذا يقوله من لا يدري. هذا الذي يقول هذا الكلام هو قول من لا يدري ومن لا يعرف علم الشيخ. قد جالسنا ورأينا ووقفنا بأعيننا على إفادات لم تكن تخطر لنا ببال، فرحمه الله وجزاه الله خير عنا خير الجزاء.
جزا الله خيرا شيخنا صلاح كنتوش على ما تفضل به من هذه الكلمات الرائعة، وشكر الله لمشايخنا على ما تفضلوا به في هذه المحاور المهمة، وسنكمل بقية المحاور إن شاء الله في الفترة الثانية من هذه الندوة، وذلك بعد صلاة المغرب، والحمد لله رب العالمين.
قبل أن أنتهي ننبه على أمر كان قد فاتني، وهذا من حقهم علينا أن نشكر ولاة أمرنا جزاهم الله خيرا على ما قاموا به. نشكر أخانا الشيخ نائب مجلس الرئاسة الشيخ عبد الرحمن المحرمي، وهكذا أيضا نشكر الشيخ الدكتور محمد حسين الوالي على ما أفادوا وقاموا به، وهكذا نشكر كل الإخوة الإعلاميين وهكذا من طلابنا الذين ساهموا في مثل هذا الخير. فنسأل الله سبحانه وتعالى لنا وهم السادات والتوفيق والعافية، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.